بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
ورأت في المنام وهذا الخاطب في نفس المكان ولكن صورته اليوم في حلمها صورة قرد. قال رأيتك البارحة في رؤيا بأنك تطأ بساطي وتلتفت عني وقال لو أن رؤاك رؤى إبراهيم الخليل أبأكاذيب الرؤى والأحلام تستباح دماء المؤمنين. وهذه الرؤى يصدق فيها وهم يعنون بهذا أن رؤيا كل أحد بحسب همته، فمن الناس أحبتي من له همة قمة ومن الناس من له همة رمة. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة.
يتساءلون
ما هو ضابطه؟ استيقظت من نومي فهل الذي رأيته رؤيا أو لا؟
تأويل الرؤى والأحلام.
لقد أخطأ العابر وأصاب، أصاب حينما قال إن شريك بن عبد الله يطأ على بساط الخليفة، وهذا معناه أنه يظهر الطاعة وتعبيرها أنه يزهد في ملك الخليفة. فعبر الرؤيا بما يستقبل وليس فيما مضى. أنت الآن في مكان كذا وكذا، هذا ضرب من ضروب الكهانة وليس من تأويل الرؤى بشيء. وإليك باختصار
تأويل الرؤى والأحلام في ضوء الكتاب والسنة.
وثمة طريقة بينتها الشريعة، معرفة ما في الغد الخاص أو العام من خلال الرؤى والمنامات والأحلام. وهذه الرؤى تقع للرائي والناس أصحاب المرائي على مراتب شتى، منهم من رؤياه صادقة لا تكذب بيقين، ومنهم من تكون رؤياه في الغالب صادقة مصيبة إذا ما انتبه أحدنا في لحظات استيقاظه الأولى فلا يضيعن أوقاته. فكم من رجل قال رأيت ورأيت ووقعت وهو يحدثك وكأنه يزكي نفسه.
انتبه
ولا تزكوا أنفسه هو أعلم بمن اتقى، والكلام فيه كلام خطير. النبي يأمرهم أيترك قول محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر من أجل رؤيا؟ ولم يكن الأمر سبهللا سبهللا بل منضبطا الضبط كله في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
تأويل الرؤى والأحلام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ خلف العنزي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد أيها الأحبة الفضلاء، فلا يزال حمدنا لله جل وعلا موصول حيث من علينا باللقاء في بيت من بيوت الله جل وعلا، نتدارس علما نافعا ونتعاون سويا على البر والتقى. الحمد لله لا يزال موصول، والصلاة والسلام على الرسول وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه وانتهج سبيله واقتفى أثره
وجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، إذ ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه. على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فصلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأفضل سلام وأزكاه. وبعد، أحبة الفضلاء، هو موضوع غاية في الأهمية، لا سيما في هذه الأزمنة، وسبب الاهتمام به وأهمية هذا الموضوع ما يجده الإنسان في نفسه من استفهام عظيم وتساؤل كبير متجدد عن الغيب والمستقبل. ولبني آدم في هذا مسلكين اثنين: إما الطريقة الشرعية المشروعة، محاولة معرفة ما في الغيب من خلال الآية المحكمة والسنة الماضية المتبعة، الآية والحديث وما دل عليه، وإما من خلال الطريقة البدعية الممنوعة كسؤال الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين وقارئ الكف والفنجان والرمان وصاحب النجوم وهلم جرا. ولذلكم كثر تساؤل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة: أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكراها؟ يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ يجيء جبريل فيسأل نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم يقول له: متى الساعة؟ ليقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم. فالسؤال عن الساعة، أحبة الفضلاء، وعما سيقع غدا، لا يزال في نفوسنا ونحن نضرب في الآمال أبعادا بعيدة. لذلكم حسمت، والحمد لله، فلا يوجد البتة طريقة صحيحة لمعرفة ما في الغد إلا أن يكون مما قاله الله جل وعلا في القرآن، أو نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه أهل العلم في دلائل النبوة وأشراط الساعة وأخبار الغيب. وثمة طريقة بيّنتها الشريعة، ألا وهي معرفة ما في الغد الخاص أو العام من خلال الرؤى والمنامات والأحلام. ولم يكن الأمر سبهللا، بل منضبطا الضبط كله في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما حدا بي أن يكون كلامي مع أحبابي في هذا الموضوع في هذا الوقت إلا أمورا عديدة أختصر بعضها في جمل مفيدة. يأتي كثير من الناس ويهاجم الرؤى والأحلام ومن يعتنون بها ويعبرونها بأنها ضرب من الخيال والأوهام، ويردها جملة واحدة، فيا لله كم من الحق رده هذا المسكين وهو يريد أن يرد بعض الباطل الذي أبصره في الواقع. وليس هذا هدي أهل السنة والجماعة، فربما قال وسأل باستحياء عن إحدى الرؤى مبينا حال نفسه ومقام الرؤى منه: أنا لا أهتم بها، ولكن هذه أشكلت عندي. لماذا لا تهتم؟ هل عدم الاهتمام هو فعل شرعي فعلته رعاك الله، أم أنه شيء طبيعي فلماذا تخبر به؟ وثاني الأسباب: من الناس من جعل الرؤى والمنامات بين عينيه، نزلها منزلة الوحي والقرآن والسنة، فهو يرى أنها مصدر من مصادر التلقي والتشريع في حياته، فيبني عليها ويعتمدها اعتمادا كليا، وليست هي بالطريقة الشرعية السلفية المرعية، وإنما هي طريقة خلفية صوفية. من الناس من كاد يهلك ويدخل في الضلال المبين. امرأة ترى في منامها رؤيا، بعد أن تقدم لخطبتها شاب صالح حسن الخلق والديانة، نظر إليها النظرة الشرعية ونظرت، ثم نامت بعد أن استخارت ورأت في المنام وهذا الخاطب في نفس المكان، ولكن صورته اليوم في حلمها صورة قرد. فلما طلب منها الجواب قالت: لا والله، حتى تعبر لي هذه الرؤيا. أحبتي الفضلاء، هم الآن بين النص الصريح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبين تأويل مؤول وتفسير مفسر وتعبير عابر، ربما قال: هذا زوج غير مناسب، هو مسخ آدمي، فإن رفضوه لأجل الرؤيا فإنهم مبتدعون ضلا. النبي يأمرهم وفي الرؤيا خبر، أيترك قول محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر من أجل رؤيا؟ لا يحل هذا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يتصل أحد طلبة العلم يحتسب في تدريسه العلم الشرعي لعدد من النساء من خلال دائرة إذاعية، لتأتيه رسالة مزعجة اليوم: رأيتك شيخنا في رؤيا، تقول إحدى البنيات وتصف فيها أنه أعمى وأنه دخل عليهن إلى آخر ما هنالك، وإذا به يقسم أيمانا مغلظة إن كان في هذه الرؤيا شر عليه في دينه تخبره الرؤيا بها ليدعن التدريس والاحتساب وتعليمهن العقيدة بل والفقه والحديث ويترك ذلك جانبا. لو تلفظ العابر وقال: فيها وفيك شيء مما قال. هذا وغيره كثير جعلني أحبتي الفضلاء أتحدث عن الرؤى في ذكر بعض ضوابطها وقواعدها التي لا ينبغي أن تكون غائبة عن أذهاننا، وهي من العلم الشرعي المرعي. قال الله عز وجل عن تأويل الرؤى: ذلكما مما علمني ربي، وقال: كذلك لنعلمه من تأويل الأحاديث، وهو علم شريف نبيل. قال ابن سعدي رحمه الله: هو من علوم الأنبياء، ويستدل لذلك براءة جلساء الملك من هذا العلم، وهم يقولون: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. بل في أرض الأندلس كان ملوك الإفرنج ربما أرسلوا الدسائس والعيون ليسألوا علماء المسلمين عن الرؤى التي رأوها ليأخذوا تعبيرها من علماء المسلمين. والكلام فيه كلام خطير، إذ أنه من باب الفتيا. قال الله تعالى: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال جل وعلا: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ويسأل عنها الإمام مالك: أيعبر الرؤيا بالخير وهي عنده بالشر، أو يعبرها بالشر وهي عنده بالخير؟ أيعبر الرؤيا كل أحد كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد؟ قال: فغضب الإمام مالك وقال: أو بالنبوة يلعب. لذا أحبة الفضلاء، الله جل جلاله ذكر لنا رؤى في القرآن، فذكر رؤيا إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، الآية. وذكر رؤى للمصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، قال: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وذكر الله الرؤى في سورة يوسف، وقصت علينا قصا نحن نقص عليك أحسن القصص، فهي أحسنه وهي أصدقه، إذ أن لها حكما بالغة وفوائد عظيمة. فهذه رؤيا يوسف، وتلك والأخرى رؤى لصاحبي السجن، وثمة رؤى عديدة كانوا يرونها وهو يعبرها، ذكر الله تأويلها: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي. وتلكم رؤيا الملك: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة جدا. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه ربنا الملك العلام: أن الحوادث العظيمة تسبقها رؤى ومنامات صادقة. فقبيل هزيمة التتار في أرض الشام يقول: وظهر وعد الله الصادق في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي قول المحدثين الملهمين من هذه الأمة وفي الرؤى الصادقة. ليستدل بذلك الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في مجموعه على حادثة الدرعية الشهيرة. أحبة الفضلاء، أول ما يكون حديثنا عن هذه الرؤيا التي يراها الناس في منامهم على اختلاف أنواعهم، أي شيء هي يا ترى؟ اعلم رعاك الله أن منها ما هو وحي من الله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، فسئل عنها فقال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومما يرى في المنام تحزين الشيطان، فإنه عدو كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن عداوته أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد اتخذ من الخياشيم مبيتا، ويعقد على قافية أحدنا 3 عقد إذا هو نام، ينفث في كل عقدة: نم فإن عليك ليل طويل. ومما يفعله الخبيث الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أنه يأتي بعضهم في منامه ثم لا ينتبه من نومه إلا وهو حزين كدر. فهذا صحابي جليل يسرد للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا: رأيت البارحة بأن رأسي قد قطعت وأخذت أتبعه، فقال صلى الله عليه وسلم: مه، لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. ومن هذا القبيل ما يعرف باسم الجاثوم، ومن هذا القبيل ما يستيقظ أحدنا من منامه وهو كدر متضايق أو باك منزعج كمن رأى في منامه أنه يغرق أو يحترق أو يسقط من شاهق أو أنه يهاجم من سباع أو أن له عدوا يطارده ولا يستطيع الهرب أو أنه يصارخ ويصرخ يريد الغوث والنجدة ولا مغيث، كل هذا أخي ليس بشيء. ومن مثله أيضا ما يستيقظ بعضهم وهو حزين حيث رأى في منامه أنه يجامع إحدى محارمه أو المرأة تراها في بعض الرجال. هذا كله ليس بشيء إذا ما انتبه أحدنا، انتبه في لحظات استيقاظه الأولى حزينا كدرا متألما منزعجا، ولها آداب ستذكر فيما بعد إن شاء الله. أما القسم الثالث وهو حديث النفس، يحدث المرء نفسه بشيء في يقظته فينام فيرى ذاك في المنام، كمن ينام جائعا يرى نفسه يأكل، ومن ينام وهو مريض فيرى نفسه بعافية أو عطشان فيرى السقاء والبحر والنهر والماء والمطر ونحو ذلك، كمن ينام في هم زواج ويرى نفسه عريسا يزف لزوجه، كمن يرى عدوا ولا يستطيع مهاجمة العدو وأخذ حقه منه لكنه يراه ضعيفا كسيرا حزينا ونحو ذلك. فهذا من قبيل حديث النفس. هذا والذي قبله تحزين الشيطان وحديث النفس يصنف في أضغاث الأحلام، ليس بشيء، لا يعبر ولا يدبر. فالقسم الأول وهو عظيم الشان ينقسم أحبة الفضلاء إلى أقسام ثلاث، ما كان من الله الرؤى على ثلاثة أقسام، منها ما هو بشائر مبشرات، يقول الله عز وجل عن المؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا، وفي الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. المبشرات في هذه الآية هي الرؤيا الصالحة. أحبتي، والكثرة الكاثرة في رؤى المسلمين هي البشائر، سواء في نفسه وماله وأهل بيته أو في حيه ومجتمعه وأمته وأحداث الساعة، هي تكون في باب البشائر أكثر. ومنها ما يكون منذر من شر ومحذر من خطر، كرؤيا ابن عمر حينما رأى جهنم كالبئر مطوية سوداء ولها قرنان، فنظر فيها وقد أمسك بعضديه ملكين، قال فارتعت وخفت وقالا لي لن تراع لن تراع. ومن هذه المنذرات كثيرا ما يحذر بعض من يرى رؤى من صحبه أو من شيء من فعاله أو شيئا من تقصيره مع أحد والديه أو مع جيرانه أو في دراسته ونحو ذلك. أيها الأحبة، والقسم الثالث ربما يصنف ولو تجوزا في باب المخبرات، لا مبشرة ولا منذرة، كتلك الرؤى التي تخبر عن حال فلان أو ما سيقع في أرض بني فلان، ولا يعود علينا من وراء ذلك خير ولا يندفع عنا شر ولكنها تخبره وحسب. وهذه الرؤى بهذه الأنواع تقع أحبة الفضلاء، وهذا القسم الثاني من البحث، تقع للرائي والناس أصحاب المرائي على مراتب شتى، منهم من رؤياه صادقة لا تكذب بيقين وهم الأنبياء والمرسلين، ومنهم من تكون رؤياه في الغالب صادقة مصيبة وهم صالحو أتباع الأنبياء، وهم في هذه الأمة كثر كالصحابة والتابعين. فالغالب في رؤى هؤلاء أنها صادقة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وفي رواية تخطئ، ومعنى هذا أي إذا قرب قيام الساعة في أحد القولين والآخر حال اعتدال الليل والنهار، وهذا قول ضعيف. أيضا أحبة الفضلاء، ممن يرى في المنام رؤى عامة الناس وهم على أقسام، فمنهم المسلمون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء يقع في رؤاهم الخير والبشائر ويقع المنذرات، وكثيرا ما يقع أضغاث الأحلام. وهناك الكفار، والكافر قد يرى الرؤيا وتصدق، ولكن هذا في النادر. لذلك قال بعض أهل العلم الرؤى من النبوة وليست من الوحي، لأن الكافر لا يوحى إليه إلا على سبيل وحي الله عز وجل للنحل، وإذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي الآية. وعلى ذلك فرؤى الكافر أحبة الفضلاء قد تقع، ودليل ذلكم رؤيا الملك عبرها يوسف وقعت، وكذلكم رؤيا صاحبي السجن بدلالة أنهما كانا من المشركين. يا صاحبي السجن، يا أرباب متفرقون، خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله؟ فالقوم أهل شرك. وما وقع من رؤى ذكرت في كتب التأريخ يستأنس بها في هذا المجال، كما يذكر من رؤيا فرعون والإسكندر، وكما يذكر من رؤيا كسرى أنوشروان، وكما في السيرة من رؤيا عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرؤيا زينب ابنة جحش ونحو ذلك. فإن للكفار رؤى تقع بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، وهذه الرؤى يصدق فيها قول بعض أهل الفضل: أخبرني عن رؤاك أخبرك من أنت. وهم يعنون بهذا أن رؤيا كل أحد بحسب همته، فمن الناس أحبتي من له همة قمة فرؤاه مهمة، ومن الناس من له همة إذا نولي رمة، فتكون رؤاه مجمة فعلى حسب همته. فهذا يوسف الغلام يرى تلك الرؤيا وهو في بيت يعقوب، يسمع النبوة ويرى هم وهمة يعقوب تعبيد العباد لرب العباد، فيرى تلك الرؤيا: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيكون التأويل بعد ذلك السجود الحقيقي يقوم به إخوانه 11 رجلا، وكذلكم الشمس والقمر وهما الأم والأب. بينما وفي السورة نفسها يرى صاحبي السجن تلك الرؤى وليس لهم هم وهمة إلا الخروج من السجن وظلمته، وإذا بهما يريان تلك الرؤى يعبرها يوسف يسقي ربه خمرا، وإذا به يسقي ربه خمرا، فيكون للملك ساقيا فهي على وجهها. فانظر إلى همته: خروج من السجن، ستخرج ويتوظف سيكون ساقيا يسقي الخمر، هذه همته. والملك العادل له هم وهمة في أمور شعبه الاقتصادية ومواردهم البشرية، فيريه رب البرية تلك الرؤيا العجيبة، فيكون تأويلها في 14 عام 7 سنوات خصب وأخر جدب، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 15 سنة. هذا وهذه الرؤى إنما يعتد بها أحبة الفضلاء من هذا الرأي إذا كان أهلا للتحمل، وسنة التحمل هي عند أهل التحمل العلمي في مصطلح الحديث، وضابط ذلكم السنوات الخمس سني محمود بن الربيع حينما عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مجة مجها في وجهه قيل كم كانت سنك حينئذ قال خمس سنوات فلربما رأى الصبي رؤيا وله من السنوات خمس فيكون لها تأويل وتعبير هذا وهذه الرؤى أيها الأحبة الفضلاء عند الناس جميعا يتساءلون ما هو ضابطها استيقظت من نومي فهل الذي رأيته رؤيا أو لا تكلم أهل العلم في هذا كثيرا ولم أجد من الضوابط ضابطا ينضبط إلا ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلكم أن يكون الرائي مسلما أو كافرا صالحا أو فاسقا صادق في حديثه أما الكذاب فليس له في هذا الباب شان قال صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ومفهوم المخالفة أكذبكم رؤيا أكذبكم حديثا والكذاب أحبة الفضلاء موعود بشر إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والرؤى في الأصل أنها مبشرات وهذا يبشر بماذا وهو يهدى بلسانه إلى الفجور ثم إلى النار يبشر بماذا يا ترى لا يفرح بمثل رؤى من كان هذا حاله وعليه فوالله إنا لا نفرح كثيرا بالرؤى التي تعرض في مجامع الناس لعلمنا سويا أهل المسجد الطيبين المباركين أن الكذب في الناس كثير ولا أدل على ذلك من الرسائل المتبادلات حتى في الجوالات من نكت ومهاترات فلربما نقلها والنبي صلى الله عليه وسلم يبين من أقرها حينما نقلها كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع هذا وثالث ما نتحدث عنه العابر الذي يعبر هذه الرؤى من هو يا ترى أخي الحبيب هي سر من أسرارك فلا تخرجن سرك إلا كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا رأى الرؤيا تسره فلا يحدث بها إلا محبا أو ناصحا يعبرها ناصحا يعبرها وفي رواية للحديث إلا حبيبا أو لبيبا والحبيب هنا المحب ليس الذي أنت تحبه بل الذي تعلم منه أنه لك محبا فسيكون من أنصح الناس في بعض ألفاظ الحديث أو عالما يعبرها وهو نوع من التصدر قد يبتلى به العبد وهو والله ابتلاء لكن نسأل الله عز وجل الذي سترنا فيما مضى أن يديم ستره علينا جميعا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يستعملنا سويا في طاعته ولا والله لو أردت أن أحاكم نفسي لما وجدت نفسي أهلا لأن أقف بين إخواني الفضلاء بهذه الوجوه النيرة واللحى المتوضئة فأتكلم في رؤاهم أتحدث عنها في ضوابطها أو في تفسيرها ولكن لعله يصدق في أخيكم قول أحد السلف وقد جلس على كرسي لما مات شيخه ونظر إلى التلاميذ وكل معه القلم والكاغد والورقة يريد أن يكتب العلم المنثور المبثوث على يد الشيخ وقد استقر لأول أيامه على كرسي شيخه الذي مضى فنظر ثم بكى ثم رفع رأسه وقال والله ما مثلي أهل أن يتحدث بهذا العلم ولكن إخواني افتضحنا فتصالحنا فأسأل الله أن يديم ستره أحبة الفضلاء أربع لا بد من وجودهن في كل من يتصدر دعوة الناس للهدى والخير والصلاح في دينهم أو دنياهم، وإن اختلت واحدة فإن هذا المتحدث مصدر من مصادر الخلل على الأمة أو على من هو لهم قمة. أولها أن يكون ذا علم شرعي صحيح قد أخذه بجثوه على ركبه في موائد العلم وفي مجامعه في بيوت الله جل وعلا، فأخذ العلم من العلماء والهدي والسمت منهم، وإلا فسيفسد أكثر مما يصلح. وثانيها أن يكون ذا عقل راجح، رأى أحدهم رؤيا أسنانه سقطت، هو أحد الخلفاء، فسأل عنها فقال عابر له: سيموت أحبابك جميعا. فاغتم لها واهتم، قالوا: لماذا لا تسأل فلان، فهو أحزم وأحكم في هذا العلم وأفهم. فسأله وقال له: يطول عمرك على جميع أقرانك وأحبابك. فهي هي، لكنه أراه الوجه الجميل، لربما استبان للعابر أن الذي يسأله عن الرؤيا يموت قريبا، لربما. فانظر إلى محل العقل هنا، ربما قال: انتبه ستموت، كثر من العمل الصالح، هذا سيموت قبل الموت. لو قيل لأحدنا أن موتك سيكون بعد 40 سنة ليحدثن توبة من الآن، وينتظرها أياما وساعات ودقائق، ولما استطاع أن ينتج علما ولا عملا ولا يقدم خيرا وهدى. فلربما كانت بين يدي عاقل فاستبان له من الرؤيا أنه سيموت، لكن لا تأتي الرؤيا هكذا، فيها أمر له بشيء مع الموت أو نهي له عن شيء، فيخبره عن المنهي عله يقدم على الله جل وعلا وهو عنه راض، ويحثه عليه ويحضه عليه حثا وحظا. وثالث الأمور، والله كريم غفور، أن يكون ذا نفس زكية، وأعني بتزكية النفس ما ذكر في كتب التوحيد والعقيدة من ضرورة تحقيق الخوف الواجب من الله والرجاء الواجب والحب الواجب، فإن حصل لديه خلل في أحد هذه الثلاث ربما استغل الرؤى لنفسه وجير ما عندك له. أحبتي الفضلاء، ورابعها أن يكون ذا خلق قويم، إذ أنه مع العلم ومع النفس الزكية ينبغي أن يكون داعية لرب البرية. والله يقول عن حبيبه ومجتباه نبينا مصطفاه صلى عليه الإله وسلم، يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والعبر والتفسير لهذه الرؤى ينقسم إلى قسمين أحبة الفضلاء، منه ما هو مبني على القياس، وليس هذا باب تأويل المنام، أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، كأن يؤخذ من الكتب المصنفة كذا وكذا، من رأى بعير فإنه، من رأى عقرب فسيكون، من رأى ريحا، من رأى جرادا، من رأى سماء، من رأى أرضا، من رأى الكعبة، ويذكر لكل شيء تأويله. فإن الرؤى لا يدخلها القياس أحبتي الفضلاء، لأن رؤيا كل أحد بحسبه، ولكل أهل زمان لغتهم وما يعظمون وما يهتمون به وما يحتقرون وما يجلون، إذ أنها أمور قد بني كثيرها على العرف وعليه. فيذكر على سبيل الندرة والتندر الرجل الذي رأى أنه يؤذن فعبرها ابن سيرين بالحج، والآخر رأى أنه يؤذن فقال: عليكم به فإنه لص، فاعترف. أما الأولى فلقد نبه عليها في قول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم أنه يؤذن في الناس بالحج، وأما الأخرى: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وليس هذا مجال ذكرها وعرضها، لكن هب أن الرأي رأى سيارة أو قطارا أو سفينة أو هاتفا جوالا أو رأى جهازا إلكترونيا أو رأى شماغا أحمر أو غطرة بيضاء، نبئني عنها في كتب قد ألفت فوق 1000 عام ولربما 700 عام، أي شيء تأويلها؟ أحد الأحبة رأى في منامه أن معه جوال وجاءه اتصال، فنظر في شاشته وأبصر رقما مبدوءا بواحد 1 5 2، ثم أرقام أخرى، يا لله إنه اتصال من بيجر. قال: فانتبهت من نومي وأنا مستغرب مشدوه من هذا الذي رأيت، نبئنا بتأويله. قلت مستغفرا ربي: إن صدقت فإنك ستسافر في منطقة ينقطع فيها الاتصال ويحتاجك أهلك حاجة ماسة، لكنك لا تستطيع، والله يقضي أمرهم ويدبر شأنهم. استبعدها كثيرا لكنها وقعت وهو في جبال منطقة جيزان في شمال فيفا. أحبتي الفضلاء، فهذه الرؤى أين تجد بيجر جوال في كتاب ينسب لابن سيرين ولم تثبت النسبة، أو لعبد الغني النابلسي أو غيره وغيره ممن ألف قديما أو حديثا؟ هذا وهذه الرؤى التي يراها الناس ويسألون عن ضوابطها، لا ينضبط شيء من قديم أو حديث إلا من ضبط في السنة. على سبيل المثال، رؤية اللبن في المنام خير، إذ أنه فطرة. كذلكم رؤية الغل والقيد، قال صلى الله عليه وسلم: أحب القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. وأيضا كونه صلى الله عليه وسلم قد رأى الحلة الطويلة ذات الإسبال عليه وعلى عمر، فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الدين. أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عبره للصحابة وذكر له تعليل، كما رؤي لعثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه عينا تجري في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله. وإن زدت شيئا من الضوابط فما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو يقول: الميت إذا رؤي في منامه على حال حسنة أو سيئة فهي حاله التي هو عليها في البرزخ. أيها الأحبة، بعد هذا كله فأذنوا لي أن أطيل في الخاتمة قليلا، حسن الله لي ولكم الختام، إذ أن لهذه الرؤى والمنامات محاذير عظيمات وأخطاء عند الناس وزلات. قدمت شيئا وإليكم شيئا: ما حكم العمل بالرؤيا واتخاذها مصدرا من مصادر التشريع؟ إنما هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن شئت فثمة أدلة مختلف فيها، فانظر يا رعاك الله في المصلحة المرسلة والاستحسان، وانظر في عمل أهل المدينة، وانظر في شرع من قبلنا، وليس لك ولن تستطيع أن تجد منها الإلهام والكشف والأحلام إلا عند المتصوفة. خارج البلاد يجتمعون على قبة أبصرناها، ما هذه؟ قالوا: هذه قبة يعبد عندها صاحب الوثن فلان. قلنا: سبحان الله، أليس هو الذي ذكرتم لنا مدفون في أرض كذا وكذا؟ قالوا: بلى، ولكن هذا يسمى عند الناس بيان. وما البيان؟ قالوا: يرى رجل في منامه رؤيا أن الولي فلان العظيم الطاغوت المعبود يأتيه في المنام ويقول له: اجعل لي في هذا المكان بيانا، فينتبه من نومه ويتجه إلى المكان وينادي جماعة الحي أو القرية ويشهدهم على نفسه ويقسم بالله أنه رأى في المنام كيت وكيت فيتعاونون معه ويعطونه فضل أموالهم ويبنون هناك قبة يفعل عندها تماما ما يفعل عند صاحب الضريح من الذبح والطواف والنذر وطلب المدد والغوث والاستغاثة والشرك بالله جل وعلا. تعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. فهو مدخل خبيث. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس على هؤلاء أن منهم من يرى في منامه أنه يمشي على قدميه وإذا به يدخل الحرم ويلامس الكعبة فيؤولها لنفسه ذاك الصوفي المحترق بأنه قد وصل، وهو معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد وصل إلى المقصد قبلة الناس الكعبة، فقد انتهى المطلوب منه والواجب عليه وليس عليه ما على المكلفين من أمر ونهي. ضلال مبين. يكون أحدهم على فسق وضلال فيرى أو يرى في المنام أنه يلبس ثيابا بياضا وعلى أرض خضراء ووجهه منير فيظنون فيه أنه ولي كبير خطير، وما هي إلا تزيينات من الشيطان عليه لعائن ربنا المنان. أحبة الفضلاء، ومما ينبغي أن ينتبه له العقلاء من التحذيرات أنه ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يأمره بأمر أو ينهاه عن شيء فليس له أن يمتثل إلا إذا كان في الرؤيا التي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الأخرى الصادقة أمر بشيء قد أمرت به الشريعة ابتداء، وهذا الذي في الرؤيا تأكيد، كأن يؤمر ببر والديه أو أن يحافظ على الصلوات أو أن يتصدق ونحو ذلك مما قد أمر به، أما أن يمتثل للرؤيا أصالة ويعتمدها لوحدها فهذا لا يجوز. قال بعضهم لأحد أهل العلم: رأيت النبي البارحة صلى الله عليه وسلم وقال لي إن غدا من رمضان، فقال له بعلم وهدوء وتؤدة وبصيرة: إن الذي رأيته في المنام رآه من هو خير منك في اليقظة يقول له صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. ولو قال له في المنام أن فلانا سارق وفلان كذاب وفلان وفلان فلا يعتمد هذا أحبة الفضلاء، لربما كان له تأويل ولربما كان الرأي غير ضابط، والوحي انتهى وانقطع والنبوة تامة والدين كامل وفضل الله جل وعلا علينا سابق. دخل شريك بن عبد الله القاضي على الخليفة المهدي، فلما أبصره الخليفة كفر في وجهه وصاح بغلمانه: علي بالسيف والنطع. فقال: لماذا أصلح الله الأمير؟ قال: رأيتك البارحة في رؤيا بأنك تطأ بساطي وتلتفت عني، فعبرها الذي عبرها بأنك تظهر طاعة وتضمر معصية. فغضب شريك بن عبد الله وقال: لو أن رؤاك رؤى إبراهيم الخليل ومفسرك يوسف الكريم، أبأكاذيب الرؤى والأحلام تستباح دماء المؤمنين. فاستحيا الخليفة وخرج القاضي غاضبا. أقول أحبتي الفضلاء، بعدما يربو على الألف عام لقد أخطأ العابر وأصاب. أصاب حينما قال إن شريك بن عبد الله يطأ على بساط الخليفة، وهذا معناه أنه يظهر الطاعة، وأخطأ حينما قال يضمر المعصية من قوله ويلتفت عني، إذ أنها التفاتة المقبل، وتعبيرها الصحيح والله أعلم وأستغفر الله أنه يزهد في ملك الخليفة، وهذا دأبه وسلف الأمة، كانوا يزهدون بالخلافة والسلطنة وأموالهم وريشهم ومتاعهم، لكنهم يظهرون الطاعة لله جل وعلا ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ومما فيها من محاذير: من الناس من يرى فتصدق رؤياه ويقع ما عبرت له مرة واثنتين وثلاث ويظن ظنا خاطئا أن هذا تزكية له. فكم من رجل قال رأيت ورأيت ووقعت، وهو يحدثك وكأنه يزكي نفسه. انتبه، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. بعض الناس يستخير ولا يزال يستخير وينظر وينتظر في منامه رؤيا يحدد فيها ما استخار من أجله، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم إلا عرضا. إن استخرت فأقدم، فقد طلبت من الله أن يختار وأن يعينك على هذا الذي اخترته، فلماذا تنتظر الرؤى والمنام؟ أحبة الفضل، ومما ينبغي أن ينتبه له في باب تأويل الرؤى أنها، وقد ذكرنا القسم الأول منها، قسم آخر يجده المؤول في روعه وفي نفسه فيتكلم به فيصيب بإذن الله. ولقد تباينت عبارات المحللين لهذا الذي في نفس المعبر، هل هو إلهام وهو ملهم وفيها من التزكية ما فيها، هل هو ما يقع لأهل الفراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين لربما، هل هو مما لدى العبد من استعداد نفسي وقلبي ثم نما لما أطال الفكر والتأمل. أشار لهذا ابن القيم رحمه الله، فإن من الناس من لديه قريحة واستعداد مسبق لقرض الشعر، ومنهم من لديه في معرفة القيافة والأثر، ومنهم من لديه في معرفة كذا وكذا، وتزداد في التجربة وإعمال الفكر والنظر فتصبح كالملكة تماما. ولعل هذا هو الأقرب أحبة الفضلاء. وينتبه من عبر للناس الرؤى في أمور: أولها أن يتقي الله، وثانيها أن يعلم أنه داعية لله، فلا يضيعن أوقاته في تأويل الرؤى والمنامات والأحلام. وله بيوسف عليه السلام أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، في مواقفه كلها كان داعية إلى الله. حينما رأى أصحاب السجن الرؤيا دعاهم للتوحيد فذكر الربوبية، ثم دعاهم للإلهية. وهناك حينما عبر الرؤيا للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ليتسنى له مخالطة الناس ومقابلة الناس والسير في أمر الناس المالي الذي يستطيع من خلاله أن يؤثر عليهم بدعوته. وهو لم يغفل ترك الظلم وازدياده من الإحسان، فهناك يقول إن نراك من المحسنين، ولزومه الصدق أيها الصديق، وابعده عن الظلم إنه لا يفلح الظالمون. حتى في رؤياه هو التي رآها وعند أبيه عبرها، فقال لوالده بعد أن اجتمع به: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وأخذ يدعو يعقوب، والنبي دعوته للنبي ليست كدعوة النبي للتابع، وإنما بذكر محامد الله جل وعلا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلى آخره. فلينتبه، كن داعية أخي الكريم على بصيرة. هذا. وينبغي أن يحذر من مداخل الشيطان على من عبر الرؤى، فسيتجه إليه الناس الكبار والصغار والجهلة والعقلاء، كلهم يسأل عما رآه في منامه، فليتق الله في أمة محمد ولا يفسدن عليهم أديانهم وعقائدهم فيما هو مضر بهم وعليهم. وليحذر أيضا من مداخل الشيطان عليه، فليس علمك بتأويل الرؤى تزكية لك أبدا، فمن الناس من يعبرها وهو فاسق من الفساق، فلقد كان عند العرب سطيح المشعوذ الكاهن يعبر لهم رؤاهم، ولقد كان عند فرعون وما عند فرعون رجل رشيد وما أمره برشيد، عبروا له الرؤيا التي رآها بأن من بني إسرائيل رجل يخرج يزول ملكك على يديه، فكان تعبيرهم مصيب أكيد. وقد كان موسى عليه السلام وأغرق الله فرعون في اليم، والحمد لله. إن من مداخل الشيطان على بعض الإخوان أنه يتكلم في تعبير الرؤيا بغير التعبير، وإليك الأمر بوضوح. هي واردات في قلبه أن تأويلها هكذا، من يضمن لك أن الشيطان الوسواس لم يصل لك؟ فعبر الرؤيا بما يستقبل وليس فيما مضى. أنت تفعل كذا وكذا الآن، أنت الآن في مكان كذا وكذا، هذا ضرب من ضروب الكهانة وليس من تأويل الرؤى بشيء. يجب أن يكون بين التأويل وبين الرؤيا قاسم مشترك يعرفه من نظر وتدبر وتفكر. وإليك باختصار رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى أنه أتي برطب من رطب ابن طاب من حائط عقبة ابن رافع، قالوا فما عبرتها يا رسول الله؟ قال بأن ديننا قد طاب، وانظر إلى رطب ابن طاب، وأن لنا الرفعة والعاقبة في الدنيا والآخرة. أخذها من حائط عقبة ابن رافع، وانظر إلى كونه محاطا بسور وأن هذا هو الدنيا. ولما كان الرطب قد أتي لنا وخرج من ذلك الحائط الذي قد أحيط بإحكام، فإنه في الآخرة أيضا، فهو في مستقره وأيضا في منتقله. ولك هذا في كل الرؤى التي ترى، لا بد أن يكون هناك قاسما مشتركا، لربما كان دقيقا أو قليلا أو ضعيفا، لكن لا بد من وجوده، وإلا فإنها ضرب من ضروب الكهانة تصيب مرة وتخطئ مرات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا بعض الأسئلة، وكثيرا ما وردنا من هذه الرؤى والسؤالات في أحكام تعبير الرؤى، ولكننا لضيق الوقت نكتفي ببعض منها. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قولهم الرؤيا معلقة برجل طائر فإذا عبرت وقعت؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. أعرضت عن بعض المباحث خشية الإطالة، ولأنها ليست ذات أهمية كبيرة على حد علمي، ومنها الكلام في فقه هذا الحديث، وقد تكلم أهل العلم فيه تصحيحا وتضعيفا، وكان من آخرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد كان يضعف الحديث، وإذا ضعف الدليل سقط الاستدلال. وحتى في من يقوي الحديث كالحافظ بن حجر ويحسن الحديث، فإن له فقها أشار إليه البخاري رحمه الله في تبويبه: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر. أحبتي الفضلاء، الرؤى أمر عند الله جل وعلا قد كتب في اللوح المحفوظ بأن سيكون في الأرض كذا وكذا، أو لفلان كذا وكذا، فتأتي الرؤى قبل ورود الحدث مبشرات بين يديه أو منذرات. لا يردها ولا يمنعها تعبير أو غير ذلك، فهي حدث لا بد واقع ولا بد صائر، وليس لك إذا رأيت هذه الرؤيا إلا أن تعلم به، بدلالة أن من الرؤى ما يعبر عبرا خاطئا فلا يقع على ما عبر، مع قرب وجه التعبير للصواب، كتلك الرؤى الكثيرة التي يكون تعبيرها للمرأة الحامل سترزقين ببنية فيكون ولد أو بولد فيكون بنية. أيضا كثير من الرؤى وقعت ولم يسأل عنها صاحبها، فإذا سأل وعبرت له قال هذا الذي قلتم وقع بعد أن رأيت هذه الرؤيا بيومين أو ثلاث، وأمثلة هذا لا تنحصر. ثالثا، قد يلتزم أحد المعبرين يوما على سبيل الافتراض فيقول كل من رأت رؤيا اليوم سنؤولها لها بالزواج من رجل صالح وبولد ذكر، هل يلزم على هذا أن تقع هذه الرؤى؟ لذلك احتاط بعض أهل العلم وقال الرؤيا لأول عابر إذا عبرها على أحد أوجه التعبير الصحيحة، ولعل فيما ذكرناه كفاية مع محاولة الاختصار، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: رأيت في المنام أني أسلم على أخي الكبير وأصافحه، مع العلم أن بيني وبينه خصومة شديدة منذ 4 أشهر.
أرى لزاما قبيل الحديث في تأويل هذه الرؤيا أن أذكرك بالله جل وعلا فاتق الله، فإن هذا هجر لا يجوز، وإن خيركما الذي يبدأ بالسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هجر المسلم كقتله، هذا إذا لم يكن هجرك لله جل وعلا كما ذكر أهل العلم في ضوابط هذا الهجر. وأما ما جاء في هذه الرؤيا فإنه رديف لما أخبرتك به مما ليس هو بجديد على شريف علمك، فإن أخاك ربما كان خيرا منك ونفسه تدفعه للمصالحة والمسامحة، وأن تعود مياه المودة والمحبة بينكما إلى مجاريها، وهذا في الرؤيا بشرى لك لكي تتقدم وتقدم وتسلم عليه، فلعله إذا التقت العيون بالعيون لا تسأل حينئذ عمن بكى ممن تباكى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: هل يستحسن عرض الرؤيا على أكثر من معبر؟
هي ليست كفتيا الفقه والأحكام والمعاملات التي يبحث فيها صاحبها عن رخصة، وإنما يبحث فيها عن الصواب، فإذا عبرها تعبيرا رأيت فيه أنه قد جانب الصواب أو أبعد النجعة فلك أن تسأل غيره، ومن ذا لا يخطئ تأويله وتعبيره، وأبو بكر وهو هو رضي الله عنه وأرضاه أعبر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، والله تعالى أعلم.
يقول: صليت الضحى قبل 15 سنة ثم نمت في مكاني فرأيت كأني دخلت الجنة، ودخلت خيمة سوداء ثم رأيت إحدى النساء جالسة داخل الخيمة، ثم صعدت إلى مثل الدرج ورأيت في جدار استراحة الدرج قائمة أسماء: 1 محمد بن صالح العثيمين، 2 لم يتبين، ثم حاولت أن أقرأ بقية الأسماء ثم اختفت.
إن صدقت هذه الرؤيا والله أعلم فإن فيها أمور: أولها خير عظيم علمي لهذا الرائي سيجنيه وستنفتح له أبوابه سريعا، وسيعطيه الله عز وجل بصيرة قوية، وسرعان ما يكون في الناس إماما إما في تعليم أو إمامة صلاة أو نحو ذلك، وسيستفيد والله أعلم وأستغفر الله من الشيخ ابن عثيمين كثيرا، ربما بمصاحبته أو أشرطته، وسيستفيد من غيره من العلماء، لكنه لا يستطيع ملازمة أحد منهم ملازمة طويلة واستفادة ممتدة، لكنه سيعرض له في أثناء طلبه للعلم، ولربما مر هذا الذي أذكره شيء من التغير وإن شئت أن تقول النقص أو الفتور في طلب العلم والانشغال بشيء من الترهات التي هي قال وقيل وتصنيف الناس محسن ومسيء شيئا من وقته لا يدوم طويلا، ثم بعد ذلك يعود إلى ما هو إليه من خير. وتمام ذلك هذا رجل والله أعلم وأستغفر الله سيتولى وظيفة دينية فيكون من أصحاب الوظائف الدينية كتعليم الناس وكالقضاء ونحو ذلك، أو الدعوة والأذان والإمامة المسماة بالوظائف الدينية، ويأخذ عليها رزقا مباركا والله أعلم وأستغفر.
يقول بعض المعبرين إذا سألته بالهاتف أخبرك عن من بجوارك، فهل يمكن له ذلك؟
لا يكون هذا تعبيرا وتأويلا إخواني، إنما هو ضرب من ضروب الكهانة، هذا ينتبه منه ويحذر، يكلمه ويقول أنت تفعل كذا أو بجوارك كذا، فهذا ليس تأويلا للرؤى وإنما هو شيء من إخبار الجن، أعاذنا الله وإياكم من تخبيطهم وتخليطهم. والكلام في هذا كلام بسطه أهل العلم، واستخدام الجن في مثل هذه الأمور وفي العلاج ونحو ذلك، والكلام فيه واضح معلوم. وشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ورعاه يمنع من هذا جدا، ولما سألته عن مثل هذه أخبر فضيلته أن هذا من الكهانة، وأما استخدام الجن فإنه لا يجوز سدا للذريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبهم ولم يستخدمهم يوم بدر، وهو أحوج ما يكون صلى الله عليه وسلم للعيون، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته فيما أثر وأخبر، وكذلك صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. أضف إلى أن هذا الباب يفتح شديد المشابهة بالساحر والكاهن والمشعوذ، ولعل بعض الإخوان نما إلى علمهم ما تحدثه بعض القنوات الفضائية وما أكثر المحدثات العقلية والفكرية في تلك المنتديات الإجرامية، من جلوس رجل ساحر قد وضع أمامه بلور من الزجاج ويتصل عليه بالهاتف ويقول له بعد أن يتحدث معه قليلا ما اسمك، وربما ما اسم أمك، وربما مكانك الذي أنت فيه، ثم يبدأ بعد ذلك ينظر إلى الزجاج ويتحدث معه بالهاتف ويقول له ارفع يدك، فربما رفعها وقال له أنت تلبس قميصا ذاك لونه، فيقول نعم، ضع يدك، فيضعها، ثم يبدأ يعطيه شيئا من شعوذته وشعبذته ويأمره بالشرك والكفر. كيف نعرف هذا وذاك؟ إن بين الحق والباطل فرقان لا يجتمعان، ولأهل الحق والإيمان لبوسهم وعلمهم ووصفهم، وأما غير ذلك فلربما كان مدخلا من مداخل الشيطان، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، والله تعالى أعلم.
ورأيت في المنام أبي المتوفى وكاني مشتاق إليه وهو يبتسم، وظلمته وقبلت رأسه ثم ذهب.
كثيرة هي الرؤى التي لا يحتاج العابر أن يعرف صاحبها، وذلك لأنه يذكرها بدقة، فإن أنقص منها شيئا فإنها مخرومة. وانظروا إلى الملك الذي أرسل الرؤيا مع الرسول فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، فأفتاه في محله تزرعون 7 سنين. أما إذا نقصت الرؤيا فإنا لا نستطيع تأويلها إلا على وجه العموم لا الدقة والخصوص. وهذا الأخ أنقص من رؤياه التي ذكرها لوالده شيئا، فإن كانت على هذا العموم بدون دقة، كأن يقول رأيته في بيتنا أو في الشارع أو في مزرعة، على هيئته قبل أن يتوفى، أو على حال شبابه أو صغر سنه، أو رأيته يلبس كذا وكذا، فهذه الدقة إن كانت في الرؤيا موجودة فإنها مطلوبة، وإلا فلا. وعلى ذلك فإن صدقت والله أعلم فإنك نعم الولد لنعم الأب يصله والله أعلم. وأستغفر الله من عملك الصالح ودعائك المبارك ما يصله، فازدد من الخير. فالله يقول جل وعلا في أمر الابن مع والده: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله تعالى أعلم.
هل الأفضل في حق الرائي أن يسأل عن رؤياه أم الأفضل أن يخفيها؟
إذا وجد حبيبا أو لبيبا فالأفضل أن يخبر بها، وهذا هو الأدب الذي أرجأناه وما قلناه. أولا إذا رأى ما يسره يستبشر في نفسه، وثانيا يحمد الله عليها، وثالثا لا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، محبا أو ناصحا يسأل عنها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن رؤاهم، فإذا صلى الصبح يقول سمرة كما في الصحيحين التفت إلى الصحابة وقال: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من رأى ما شاء الله. وأيضا جاء عند الطبراني أن أبا بكر كان يفعل هذا، يسألهم عن رؤاهم. والله تعالى أعلم.
يقول الرجل: زوجتي رأت في المنام أني دخلت عليها بناقة تميل إلى الصفراء وبرقبتها جرح، فقالت: ما هذا؟ فقلت: هذه مثل ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم القصواء. فاستغربت وتفاجأت منها في البداية، ثم بدأت ترتاح للناقة وتقبلها وتكلمها واستأنست منها، فبدأت الناقة أيضا تكلمها، لكن زوجتي لم تقم بحلب هذه الناقة.
أيها الأحبة، كثيرة هي رؤى الإبل تكون محزنة مفزعة، لكن هذه ليست هكذا. لذا أرى أني أتحدث عن الكثير ثم أشير لهذه، ولعلها أن تكون في ليلتنا هي الأخير. الرؤى المحزنة المزعجة الشيطانية ما تكون إلا بقوة شيطانية وكيده ضعيف على أحدنا وهو قوي إن ذكر الله الجليل جل وعلا. فإن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ، وإن جاء إلى فراشه ونفض فراشه فهو لا يدري ما خلفه عليه، ثم إن اضطجع وتلى الفلق والناس وقل هو الله أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يمسح بها بدنه، ونام طاهرا، وتلى من كتاب الله ما جاءت به الآثار والأخبار عن المختار صلى الله عليه وسلم، وبيته عامر بطاعة الله يصلي فيه السنن الرواتب والله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، ويقرأ في بيته من القرآن وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة وأخذها بركة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. هذه الأذكار: وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حري بنا ونحن نعلم أن لنا أعداء يهاجموننا أن نعتني بها حصنا حصين للمؤمنين. ولكن يأتي من الإخوان والأصحاب والخلان من يخبر أنه فعلها وقالها، ومع ذلك هاجمه الشيطان، بل ربما أصابته عين الإنسان، بل ربما سحر النفاثات في العقد. فأقول أحبة الفضلاء: هي أسباب وقاية، فلربما تخلف السبب لوجود مانع، والمانع حكمة إلهية أو أسباب بشرية كالجالبات للشياطين من الصور ومن الكلاب والبول الناقع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا بول ناقع. فلربما كانت صورا في جرائد أو مجلات أو غيرها، وامتنعت الملائكة الحافظات النازلات بأمر رب الأرض والسماوات لما تليت الأذكار والآيات، ولكنها امتنعت من الدخول بسبب هذا المانع، فكان للشيطان مجرى وكان للشيطان وجود، فأجلب تلك الليلة بخيله ورجله وشاركهم في الأموال والأولاد حتى في لحظات الاستمتاع بين الزوجين. أما رؤيا البعير ها هنا فهي بشرى لصاحبنا لأنه سيشتري سيارة وهي كبيرة، ربما تكون من هذه الجيوب المرتفعة ونحوها، لكنها على كل حال سيارة كبيرة وأراها مستعملة وفيها إصابة من الجهة التي وجد فيها جرح البعير، لكنه ما يضر ولا يخالف، جرح في بعير يعني أمره بسيط إن شاء الله تعالى. وأظن أن صاحبنا يحتاج شيئا من المال وزوجه صاحبة مال يأتيها على وجه الاسترسال، لكنها ستمتنع وليس له وليس عليها سبيل، والله تعالى أعلم.
أستغفر. رؤية الأخيرة تقول السائلة: من كان مصابا بالعين والمس هل ما يراه في منامه من الشيطان؟
الذي يكون من الشيطان في رؤى هؤلاء أكثر من غيره، لأنه يوهمه أحيانا أن العين من فلان فيقع من الغضب ومن الشحناء الشيء الكثير، ويريه أحيانا أن السحر من فلان فيقع من القطيعة والشحناء والبغضاء ما هو أشد من السحر لو صبر عليه والمرض لو أنه احتسب الأجر فيه. فهذا كثير ما يقع في رؤاهم، ومنها ما يقع رؤى من الله، لكنها يا إخواني تلك الرؤى التي من مثلها رأى المصطفى رؤيا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا ثم نام، فقال فيما بعد أن استيقظ: يا عائشة ألم تري أني استفتيت ربي فأفتاني؟ فذكر الحديث الطويل في محل السحر وفي أمر الساحر. أصدق الرؤى رؤى الأسحار ولو كنت مريضا، لكن بشرط أن يكون السحر يا إخواني سحر الصالحين الذين ينامون شطر الليل ويقومون ثلثه ثم ينامون سدسه، فهذا السدس الأخير هو السحر، سبقه نوم وراحة للبدن وقيام والتذاذ للبدن وللروح حال القيام بين يدي الملك العلام، ثم نومة وهجعة يسيرة تعود فيها القوى إلى طبيعتها. الرؤى في مثل هذا المكان وفي مثل هذه الحال لا تكاد تكذب إن كنت معافا أو مريضا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم المونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت أشرف الحناوي.